أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفصل الثالث، مبادئ الاجتهاد. والكلام في هذا الفاصل في عدة نقاط. النقطة الأولى، العلوم التي يتوقف عليها حصول الاجتهاد. ذكر الأعلام في كتبهم الفقهية والأصولية مجموعة من العلوم التي يتوقف عليها حصول الاجتهاد، وسأشير لبعض من هذه الكلمات المذكورة في الفقه والأصول من أجل أن نوضح بعد ذلك الفرق بينها وبين ما أفاده المصنف، وسأقتصر على كلمات علمين فقط. العلم الأول هو الشهيد الثاني في شرح اللمعة في باب القضاء، حيث قال ما نصه: ويتحقق، يعني الاجتهاد، بمعرفة المقدمات الست، وهي الكلام، يعني علم الكلام، والأصول، والنحو، والتصريف، ولغة العرب، وشرائط الأدلة. الجزء الثالث صفحة 63. ومقصود طبعا من شرائط الأدلة يعني البرهان، صناعة البرهان التي ذكرت في علم المنطق. العلم الثاني هو الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، حيث قال ما نصه: أن يعلم أو أن يعلم من اللغة. شو هذا يذكر شرائط الاجتهاد؟ أن يعلم أو أن يعلم من اللغة ومعاني الألفاظ العرفية ما يتوقف عليه استنباط الأحكام، إلى أن يقول: ويدخل في ذلك معرفة النحو والتصريف. ومن الكتاب قدر ما يتعلق بالأحكام بأن يكون عالما بمواقعها ويتمكن عند الحاجة من الرجوع إليها ولو في كتب الاستدلال، يعني يعرف آيات الأحكام. ومن السنة الأحاديث المتعلقة بالأحكام بأن يكون عنده من الأصول المصححة ما يجمعها، يعني عند الكتب الأربعة، وأن يعلم أحوال الرواة في الجرح والتعديل ولو بالمراجعة، يعني لكتب الرجال، وأن يعرف مواقع الإجماع ليحترز عن مخالفته، وأن يكون عالما بالمطالب الأصولية من أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص إلى غير ذلك من مقاصده. وهو أهم العلوم للمجتهد كما نبه عليه بعض المحققين، ولا بد أن يكون ذلك بطريق الاستدلال على كل أصل منها لما فيها من الاختلاف، إلى أن يقول وأن يعرف شرائط البرهان لامتناع الاستدلال بدونه. المعالم صفحة 4، صفحة 240. فكن على ذكر من كلمات هذين العلمين. وأما بالنسبة إلى ما أفاده المصنف فقد أشار إلى أن المعتبر هو ثلاثة: الأول هو العلوم العربية في الجملة، ومقصوده بالعلوم العربية في الجملة بحسب الظاهر هو علم اللغة، وذلك لتوقف معرفة وفهم النصوص على معرفة معاني المفردات الواردة فيها، كمعرفة معنى الصعيد أو الكور وغير ذلك. ويكفي كما أفاد المصنف في ذلك الرجوع إلى المعاجم اللغوية المعدة لذلك، ككتاب العين للخليل الفراهيدي، أو الصحاح للجوهري، أو لسان العرب لابن منظور، كما يدخل ضمن العلوم العربية علم النحو، وذلك لأنه لا يمكن فهم النصوص إلا بتمييز الفاعل من المفعول به والمبتدأ من الخبر وغير ذلك، وهذا لا يتحصل إلا بمعرفة علم النحو. ويكفي في هذه المعرفة الرجوع إلى الكتب المعدة لذلك، كقطر الندى وبل الصدى لابن هشام، أو شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، أو المغني، كما يدخل ضمن العلوم العربية علم الصرفي وذلك لتوقف فهم النصوص على هذا العلم. ومعرفة أوزان الكلمات وهيئاتها وأما بالنسبة إلى علم البلاغة فقد يقال بالحاجة إليه أيضا من أجل تمييز كلام المعصوم عن غيره، أو من أجل الترجيح لأحد الخبرين عند المعارضة، فقد يرجح بالأفصحية كما هو مبنى بعضهم، إلا أن جملة من الأعلام لا يرى حاجة لعلم البلاغة في الاجتهاد. والحاصل أن الظاهر من كلمات أن الظاهر من عبارة المصنف أنه يكفي في المعرفة بالعلوم العربية، يعني المعرفة بعلم اللغة وبعلم النحو وبعلم الصرف، ولو بالرجوع إلى الكتب التي دونت لذلك، ولا يلزم الاجتهاد في علم اللغة أو النحو أو الصرف. الثاني من هذه العلوم علم التفسير في الجملة، والمقصود بذلك هو المعرفة بآيات الأحكام الدخيلة في الاستنباط، وهي كما قيل 500 آية. ولا يلزم المعرفة بجميع آيات القرآن البالغة 6234 آية، بل يكفي المعرفة بخصوص آيات الأحكام، ويكفي في هذه المعرفة الرجوع إلى الكتب التي خصصت لذلك، مثل كتاب فقه القرآن للقطب الراوندي، أو كتاب كنز العرفان للمقداد السيوري، أو كتاب زبدة البيان للمقدس الأردبيلي. ولا يلزم الاجتهاد في علم التفسير، بل يكفي الرجوع للكتب المعدة لذلك. والسر في توقف الاجتهاد على المعرفة بهذا العلم ولو بهذا المقدار هو لأجل وجود إجمال في بعض آيات الأحكام من جهة، ولأجل العلم الإجمالي بإرادة ما هو خلاف الظاهر منها في بعض الموارد. الثالث من العلوم علم الأصول، وهو أهم هذه العلوم، إذ ما من مسألة فقهية إلا ويحتاج استنباطها إلى قاعدة أصولية أو قواعد. فإذا كان الاستنباط من الآيات القرآنية فقد يحتاج إلى مسألة أصولية واحدة، وهي حجية الظهور. وأما إذا كان الاستنباط من الأخبار فقد يحتاج إلى مسائل أصولية متعددة، كحجية الظهور وحجية الخبر ومرجحات باب التعارض. والذي يظهر من كلام المصنف هو أن اللازمة من المعرفة بعلم الأصول هو المعرفة الاستدلالية، ولا يكفي مجرد الرجوع إلى الكتب المعدة للأصول كالتذكرة للمفيد والذريعة للمرتضى والمعارج للمحقق الحلي، بل لابد من الاجتهاد في جميع المسائل الأصولية، لأنه لم يتطرق لذلك كما نص عليه في العلوم العربية وعلم التفسير. وهذا ما صرح به أيضا جملة من الأعلام كسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في المصباح، حيث نص على أنه يلزم الاجتهاد في علم الأصول. لتوقف عنوان العارف أو الفقيه على الإحاطة بالمسائل الأصولية، وإن ناقش البعض في ذلك وقال لا فرق بين علم اللغة وعلم التفسير وعلم الأصول، فكما أنه يكفي في اللغة والتفسير الرجوع إلى الكتب المعدة لذلك والاعتماد عليها، يكفي هذا أيضا في الأصول. وإن قيل لا يكفي في الأصول إلا الاجتهاد، فكذلك في اللغة والتفسير. فلماذا عنوان الفقيه أو العارف بالأحكام لا يتحقق إلا بالاجتهاد في الأصول، ويتحقق من دون الاجتهاد في اللغة والتفسير؟ فلاحظ وتبصر، إن كنت من المتبصرين هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى، ولا بأس أن نشير في ختام هذه النقطة إلى أن المصنف لا يرى علم الكلام من العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، خلافا للشهيد الثاني الذي نقلنا كلامه حيث ذكر علم الكلام. والحق مع المصنف، إذ لا ربط لعلم الكلام باستنباط الأحكام الشرعية. ولذلك حتى الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في المعالم لم يذكر علم الكلام. كما أنه يتضح بأن المصنف لا يرى صناعة البرهان التي ذكرت في علم المنطق مما يتوقف عليه الاجتهاد، لأنه لم ينص عليها، وقد نص عليها الشهيد الثاني وكذلك الشيخ حسن نجله. إلا أن يدعى بأن صناعة البرهان واضحة وفطرية، فيعلم بها حتى العام فضلا عن الفقيه، فلا داعي لذكرها كما قد قيل من قبل بعضهم. كما يتضح أيضا أن المصنف لا يرى علم الرجال من العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، وهو لو كان إخباريا يرى قطعية ما في الكتب الأربعة، أو يعني قطعية صدورها أو قطعية اعتبارها، لكان الحق معه إلا حاجة لعلم الرجال. وأما مع كونه أصوليا فالمفروض أن ينص على الحاجة لعلم الرجال في الاجتهاد، حتى لو كان يرى كاسرية إعراض المشهور وجابرية عمل المشهور، إذ ليس كل الأخبار تأتي فيها مسألة الجابرية والكاسرية حتى نستغني عن علم الرجال. فهناك مسائل اختلف فيها المشهور من الأعلام ولا توجد فيها شهرة، فبالتالي نحتاج لتنقيح أخبار هذه المسائل ومعرفة أحوال الرجال الرواة لها. فالتفت لذلك، جزاك الله خيرا كثيرا. قال: فصل. مبادئ الاجتهاد: لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة واحد العلوم العربية في الجملة. في الجملة بينا مقصوده من في الجملة، يعني ليس جميع العلوم العربية، بل نحو بلاغة لغة ونحو وصرف، ويكفي في هذا العلم ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع إلى ما دون في هذا العلم، يعني معاجم لغوية، كتب نحوية، وكذلك كتب صرفية كشذا العرف في فن الصرف. تمام. العلم الثاني ومعرفة التفسير كذلك، يعني في الجملة، كذلك يعني في الجملة، ولو بمعرفة خصوص آيات الأحكام وبالرجوع إلى الكتب المدونة لذلك، كما ذكرنا فقه القرآن للراوندي، زبدة البيان المقدس، أو كنز العرفان للسيوري مثلا. على كل الثالث وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول. لماذا هو العمدة؟ ضرورة أنه ما من مسألة إلا ويحتاج أو ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة، لا أقل، قاعدة أصولية أو قواعد برهن عليها في الأصول. أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الأخبار. يعني سواء هذه القاعدة برهن عليها وعلى الحاجة لها في علم الأصول أو في علم الفقه كما صنع بعض الإخباريين بأن بحث عن مجموعة من القواعد الفقهية في كتابه الفقهي كمقدمة، مثل المحدث البحراني الذي بحث مجموعة من القواعد الأصولية في مقدمة كتاب الحدائق. النقطة الثانية ما هو السبب في رفض بعض الأخباريين لعلم الأصول؟ اعترض بعض الأخباريين كالمحدث الأسترعبادي على علم الأصول، وأنه لا دخالة لهذا العلم في الاستنباط والاجتهاد، وذكر بعض الحجج التي فيها ما فيها. وأشار المصنف هاهنا لشيء مما ذكره المحدث الاسترابادي في كتابه الفوائد المدنية، وحاصل ما ذكر هو أن علم الأصول يعتبر بدعة، فلا ينبغي تدوين هذا العلم في كتاب مخصوص، إذ لم يدون أصحاب الأئمة عليهم السلام مسائل الأصول في كتاب، ولم يأمر الأئمة عليهم السلام بذلك، فما صنعه المفيد تبعا لابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني من تدوين مسائل الأصول في كتاب مخصوص ما هو إلا بدعة. والجواب عن ذلك: أولاً بالنقد، حيث إن أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يدونوا كتاباً خاصاً باسم الفقه، إنما جمعوا الروايات، فما صنعه الأعلام بعد ذلك من تدوين كتب فقهية وفتوائية بدعة في الدين. وهكذا أيضا تدوين كتب النحو والصرف وهذا كما ترى. وأما الحل فهو أن البدعة عبارة عن إحداث أمر في الدين ووضع شيء في الدين مع أنه ليس من الدين، وهذا لا ينطبق على علم الأصول أو على تدوينه في كتاب، فإن مسائل الأصول إنما هي مستفادة من الشارع الأقدس في معظمها، كمسألة حجية الخبر وحجية الظهور والاستصحاب والبراءة وغير ذلك، وبعضها مستفاد من حكم العقل القطعي. فكيف يقال بأن علم الأصول بدعة أو أن تدوينه بدعة في الدين؟ ومن جملة الوجوه التي احتج بها المحدث أنه لا وجود لعلم الأصول في عصر النص، وما ظهر علم الأصول إلا على يد الشافعي من العامة ومن تلاه، فقام علماؤنا بعد ذلك بمجارات العامة وصنفوا في علم الأصول مع أنه لا وجود له أيام المعصومين عليهم السلام، وأول ما ظهر على يد الشافعي من العامة ثم مجاراة للعامة قام الخاص باعتماد هذا العلم المليء بالأوهام والمغالطات. والجواب عن ذلك أولا لا نسلم بأن علم الأصول ما كان موجودا أيام المعصومين وما ظهر إلا على يد الشافعي، فهذا وإن كان أحد الآراء المطروحة في تاريخ علم الأصول، إلا أن جمعا من المحققين ومنهم البحاث السيد حسن الصادر في كتابه فنون الشيعة أشار إلى أن علم الأصول كان موجودا من أيام الباقرين عليهما السلام، وأن الإمام الباقر هو المؤسس لهذا العلم، ولقد كان هذا العلم موجودا عند أصحاب المعصومين عليهم السلام. نعم اشتدت الحاجة إليه وإلى التدوين فيه في زمن الغيبة للبعد عن عصر الناس، إلا أنه كان موجودا. إذن اتضح لديك الآن المناقشة في مسألة الحاجة لعلم الأصول، وأن بعض الأخباريين اعترض على هذا العلم، تارة بأنه بدعة في الدين ولا ينبغي تدوينه في كتب، والبعض الآخر بأنه مجارى وبأن هذا العلم يعتبر من قبل موضوعا من قبل العامة، وما صنعه الخاص إنما هو ليس إلا مجارى للعامة. قال: وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة، وعدم تدوين، هذا إشارة إلى الوجه الثاني، في زمانهم لا يوجب ذلك أيضا، وإلا كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة، وبالجملة لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بني عليه في المسائل الأصولية، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد، مجتهدا كان يعني أصوليا أو أخباريا. النقطة الثالثة: اختلاف الاحتياج إلى علم الأصول. أفاد المصنف بأن الحاجة إلى علم الأصول تختلف باعتبارات متعددة، فهي تختلف بلحاظ المسائل تارة، حيث إن بعض المسائل لا تحتاج إلى بحث أصولي كالقطعيات أو الضروريات، وبعضها تحتاج إلى البحث الأصولي لكنه بحث ميسور، كما لو كان الاستدلال بآية قرآنية فلا يحتاج إلا إلى حجية الظهور، وبعض المسائل يحتاج إلى مسائل أصولية متعددة، كما لو كان الاستنباط من الأخبار، فيحتاج إلى حجية الظهور وحجية الخبر والمعرفة بأحكام الخبرين المتعارضين مثلا عند التعارض، كما أن الحاجة إلى الأصول تختلف بلحاظ الأشخاص أيضا. فبعض المجتهدين يكون سريع القطع، فبمجرد أن يرى شهرة فتوائية على مسألة أو إجماعا منقولا على مسألة يحصل لديه القطع أو الاطمئنان بالحكم، فلا يحتاج بالتالي إلى بحث أصولي زائد. وبعض آخر من المجتهدين لا يعتني بالشهرة الفتوائية ولا بالإجماع المنقول، فسيحتاج إلى بحث أصولي زائد. كما أن الحاجة إلى الأصول تختلف بلحاظ الأزمنة أيضا، فالحاجة إلى علم الأصول في عصر النص تختلف عن الحاجة إلى علم الأصول في زماننا، إذ في عصر النص كان المعصوم عليه السلام موجودا، فالحاجة محدودة للأصول بخلافه في زماننا في هذا اليوم. كما أن الحاجة إلى الأصول في زمان الغيبة الصغرى أو بداية الكبرى أقل منها في يومنا هذا. فمثلا كان الأعلام يستدلون على الاستصحاب سابقا بالسيرة أو الظن، إلا أنه بعد ذلك صاروا يستدلون بالأخبار، فتوسعت مسألة الاستصحاب حتى صارت كتبا مخصوصة فقط لمسألة الاستصحاب في زماننا اليوم. نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد في الصدر الأول، هذا بلحاظ الأزمنة طبعا، وعدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقة مما لا يكاد يحقق ويختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فيه من الكتب الأصولية. والحمد لله رب العالمين.